بعد رحلة استغرقت 7 أشهر، الروبوت الجوال Perseverance حط على المريخ. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يوم الخميس 18 من الشهر الحالي شباط فبراير، أعلنت وصول الروبوت بعد هذه الرحلة الفضائية الطويلة في نجاح مذهل يدشن مهمة ستستمر أعواماً عدة بحثاً عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر. بصوتها الفرحان أعلنت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا أن الهبوط تأكد، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكم في مختبر جيت بروبلشن في باسادينا بولاية كاليفورنيا. غادرت المركبة الفضائية Perseverance الأرض في 30 من يوليو تموز على متن صاروخ أطلس 5 في رحلتها إلى المريخ التي استمرت قرابة 7 أشهر. المركبة مصحوبة بطائرة هليكوبتر صغيرة تسمى Ingenuity، وسيتعين على العربة الجوالة ذات 6 عجلات تحليل وجمع عينات الصخور والتي ستترك في أنابيب مغلقة على سطح الكوكب الأحمر. سيتم جمع العينات خلال مهمة مستقبلية وإعادتها إلى الأرض في العام 2031. ستستمر مهمة Perseverance لمدة عام على كوكب المريخ، ما يقرب من 2 على الأرض. سيحاول خلالها المسبار الاستكشافي العثور على آثار للحياة الميكروبية القديمة. وحطت المركبة الضخمة في فوهة جي زيرو في المريخ التي يعتقد العلماء أنها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة، والتي تعتبر من أخطر مواقع الهبوط على الإطلاق بسبب التضاريس. ونشرت ناسا صورة على الحساب الرسمي لPerseverance على موقع تويتر وأرفقتها بتغريدة جاء فيها: مرحباً أيها العالم، هذه أول نظرة لي على ما سيكون منزلي إلى الأبد. والصورة وهي بالأبيض والأسود ظهر فيها خيال المركبة منعكساً على سطح المريخ. وبعدما دخلت المركبة الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 20,000 كيلومتر في الساعة، أدى احتكاكها مع الهواء إلى رفع درجة الدرع الحراري الذي كان يحميها إلى 1300 درجة مئوية، والذي لم تتخلى عنه إلا بعد أن فتحت مظلة الهبوط التي تتحمل سرعة تفوق سرعة الصوت. وساهمت 8 محركات موجهة صوب سطح الكوكب بإبطاء حركة Perseverance قبل أن ينشر إطاراته 6 تمهيداً لنزوله على السطح بواسطة أسلاك معلقة. وستقضي فرق ناسا الأيام القليلة المقبلة في التحقق من أن الروبوت الجوال ومعداته العديدة المتطورة لم تتضرر وتعمل بشكل صحيح. Perseverance هي أضخم مركبة ترسل إلى المريخ وأكثرها تعقيداً، وقد صنعت في مختبر جيت بروبلشن الشهير في كاليفورنيا ويقرب وزنها من طن، وقد جهزت بذراع آلية يفوق طولها 2 متر إضافة إلى 19 كاميرا. وقال المسؤول المساعد في المهمة كين ويليفورد: لدينا أدلة قوية جداً على أن المريخ كان يضم حياة في ماض سحيق. وطرح سؤاله الأهم: هل الحياة على الأرض هي بسبب خطأ ما أو ضربة حظ؟ من المقرر البدء بسحب أولى العينات هذا الصيف، ويمكن اعتماد مسارات عدة للحفر في أوساط مختلفة، بينها خصوصاً النهر والبحيرة القديمة والدلتا المشكلة من النهر الذي كان يصب فيها. يبحث العلماء عما يسمونه بصمات حيوية، هي آثار لحياة جرثومية قد تتخذ أشكالاً شتى. هذا وتعتبر هذه المهمة الفضائية الأولى من نوعها التي ستبحث عن بقايا بكتيريا أو أي دلائل بيولوجية على وجود حياة على سطح المريخ، بينها مثلاً أشكال كيميائية أو تغييرات في البيئة. وكل ذلك نقلناه بحسب مديرة علم الأحياء الفلكي في وكالة ناسا ماري فويتك. وقد أبدت حماستها الكبيرة إزاء المهمة، وقالت: لأنهم كخبراء في علم الأحياء الفلكي يحلمون بهذه المهمة منذ عقود. وعدد العالم المشارك في المشروع كين فارلي: الاحتمالات المتوقعة لنتائج المهمة قائلاً إنهم إما أن يجدوا آثار حياة وسيكون ذلك استكشافاً استثنائياً أو لا يحصل ذلك، ما سيؤشر إلى أن كل البيئات القابلة للسكن ليست مأهولة، وسيتعين تالياً البحث في مواضيع أخرى. وأشار إلى أن الأعضاء المشرفين على هذه المرحلة والبالغ عددهم حوالي 450 شخص سيعملون في ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19، وأوضح أن أعضاء الفريق سينفذون المهام المكلة إليهم من غرف جلوس منازلهم في أقطار العالم كافة. ومن بين جيش المهندسين وعلماء الفضاء الذين كانوا وراء هذا الحدث العالمي، أحد أهم الكفاءات التونسية الدكتور محمد عبيد أصيل بصفته نائب كبير المهندسين الميكانيكيين، وأيضاً أحد أهم الكفاءات المصرية العالم المصري عصام حجي، سنتحدث عنهما في حلقتنا هذه. العالم التونسي محمد عبيد أصيل حظي هذا العالم بثناء واسع في الولايات المتحدة بعد مساهمته في هذا المشروع، وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء فإن عبيد عمل بشكل فعال في تطوير المركبة التي شقت طريقها صوب الكوكب الأحمر. زميلتي وهبة عزيزي تابعت الإعلام العربي والعالمي، وماذا قال الدكتور محمد عبيد عن هذه المشاركة، عن مشاركته تحديداً مع مركبة بيرسيفيرنس، وما هو دوره بالتحديد؟ سنستمع مع وهبة.
يلي قالوا محمد عبيد في مجموعة من وسائل الإعلام التونسية والأجنبية كذلك، قال وإنه يعني هو حيشرف من مكانه على الفريق التقني والميكانيكي لمركبة بيرسيفيرانس، وقال إنه أكثر يعني وقت يكون صعب جدا وفيه ينتهي اللينك بين الفريق يلي مشرف على المراقبة من النازا والفريق يلي تم إرساله على أرض المريخ، هما 7 دقائق الأخيرة، واللي كما قال هو يعني في وسائل الإعلام قال إنهم هما 7 دقائق الرعب لحتى هي تكون قادرة إنها تحط بشكل آمن على الجزء يلي حابين يكتشفوه في كوكب المريخ. وقال إنه الجزء هذا بالذات هو جزء موجودة فيه مجموعة من الجبال ومن الصخور، وحبوا من خلال مركبة بيرسيفيرانس الفضائية إنهم يشوفوا إذا كان ثم إمكانية وجود إشارة تبرهن أنه ممكن يكون كوكب المريخ يوما ما منطقة ينجم الإنسان يعيش فيها. دكتور محمد عبيد قال كذلك أنه هو يعني حيكون موجود فعلا عن بعد لحتى يقود الفريق متاع المهندسين الإلكترونيين، ولكن قال يمكن الناس يظنوا أنه دوره ما هوش كبير برشا، ولكن الكبر متاع دوره على لسانه أكيد جاي الكلام هذا، قال يكمن في أنه هو وقت اللي يكون فما مشكلة بش يتدخل حتى يقود المركبة عن بعد من لوحة الرقمية للقيادة اللي موجودة على عين المكان في النازا، ولكن قال أنا موجود تحسبا لأي طارئ ممكن يحصل، لأنه هو تقريبا الوحيد اللي قادر أنه يعمل الحاجة هذه، بما أنه كما قال هو وكما جاء على لسانه قال الفترة هذه فترة كوفيد الفريق يعني محدود جدا في العدد، فما كانش موجود كان هو حتى يحاول أنه يحل أي مشكلة يمكن تطرأ على مركبة بيرسيفيرانس. طبعا يعني تم سؤاله كذلك عن الكلمة اللي وجهها للتوينسة أو للمواطنين العرب في كل مكان في العالم العربي، فقال أنه ما يفقدوش الأمل في تطوير الذات وفي أنهم يوما من الأيام يمكن يكون يعني عندهم الفرصة التوينسة والعرب ان جنرال أنهم يعني جنرالي أنهم يكونوا من بين الأشخاص اللي يحطوا على كوكب المريخ، وحتكثر يعني الروحات والجيات يعني من الأرض على كوكب المريخ. وقال يمكن هو في التقاعد متاعه باش تولي الحكاية أسهل برشا من توا، ولكن قال كذلك يتمنى أنه الأدمغة اللي تكون موجودة في البلدان العربية تكون قادرة كذلك أنها تشتغل شغل كما هكا.
يقول العالم المصري عصام حجي في لقاء له على تلفزيون أنا العربي أهمية اكتشاف كوكب المريخ هي بأهمية اكتشاف كوكب الأرض، لأنهما كأخوين توأمين. فكوكب المريخ كان كوكباً أزرقاً ومليئاً بالمياه، ثم تحول إلى ما هو عليه، ما قد يشير إلى حياة سابقة عليه. ولو فهمنا وجه التشابه بينهما وكيف تحول كوكب المريخ لصحراء جرداء، يمكننا فهم مستقبل كرة الأرض في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها كوكبنا. ماذا يعني كونه عالم فضاء وفلك؟ قال:
أنا الأول بكون مهتم بالعلوم المناخية، بكون مؤمن بتطور المناخي ده، ومؤمن بتطور الكوكب اللي احنا عايشين فيه، ومؤمن بتطور الإنسان، وعايز أفهم بقى التطور ده هيروح بيا كمان مليون مليار سنة لفين. فأنا لأني فاهم التطور بتاعي ده في خلال 100 سنة الجاية هيبقى إيه؟ زي ارتفاع المحيطات في 2100، وفاهم الغلاف الجوي كمان 100 سنة هيبقى عامل ازاي، مش عشان انا هعيش مليون سنة، عشان لو انا فهمت بعد مليون سنة اقدر اصلح الخطأ في التوقعات بتاع 100 سنة الجاية.
وعن الهدف العلمي لصعود المركبة الى المريخ:
الهدف العلمي اللي هينتج من وصول المركبة على المريخ، أهمية النجاح اللي حصل، هو أن إحنا بنقترب من معرفة معلومة مهمة جدا، هو هل نحن وحدنا في هذه المجموعة الشمسية؟ هل سبقتنا حياة أخرى في كوكب المريخ في شكل حياة بدائية أو لا؟
إذن سيبحث العلماء عما يسمونه بصمات حيوية، وعن بقايا بكتيريا أو أي دلائل بيولوجية على وجود حياة على سطح المريخ. الأشهر الأولى من المهمة لن تكون مخصصة لهذا الهدف الأول، إذ من المقرر إجراء تجارب موازية، وتسعى ناسا خصوصاً إلى أن تثبت أن من الممكن تسيير مركبة تعمل بمحركات إلى كوكب آخر، كما سيتمكن ميكروفونان للمرة الأولى من تسجيل الصوت على كوكب المريخ. ويتمثل الهدف الآخر في الإعداد لمهام بشرية مستقبلية من خلال تجربة إنتاج الأكسجين مباشرة في الموقع وبواسطة جهاز سمي موكسي. من المفترض أن يكون هذا الجهاز، وهو بحجم بطارية سيارة، قادراً على إنتاج حوالي 10 جرامات من الأكسجين في ساعة واحدة من طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للمريخ على غرار ما تفعله النباتات. وهذا الأكسجين سيمكن مستوطنين بشريين مستقبلاً من التنفس، وسيستخدم كذلك كوقود. واستثمرت ناسا نحو 2.4 مليار دولار لبناء وإطلاق مهمة مارس 2020، وتقدر تكلفة الهبوط والعمليات في الموقع مبدئياً ب 300 مليون دولار. مع اكتمال هذه الرحلة ووصول المركبة إلى المريخ وبدء عملها، هناك أسماء أخرى دخلت التاريخ تستحق أن نتحدث عنها. الكندية من أصول مدغشقرية فرح علي باي، وكانت مهمتها توجيه مركبة ناسا على كوكب المريخ بعد رحلة استمرت 7 أشهر في الفضاء. وقامت فرح البالغة من العمر 33 عاماً وهي من مونتريال بكيبك بتكييف جدولها الزمني مع جدول الكوكب الأحمر، حيث تكون الأيام أطول بحوالي 40 دقيقة. بعد ساعة أو ساعتين من الهبوط، انطلقت مهمة مهندسة الطيران فرح وفريقها، والتي قالت إنهم في أول 20 يوم سيفحصون جميع الأدوات للتأكد من أن الروبوت سليم قبل أن يبدأوا في مهمتهم العلمية، وسيعملون أيضاً على برمجة الروبوت أو المركبة في ساعات الليل حسب التوقيت المريخي، حتى تتمكن المركبة من إنجاز مهمتها في ضوء النهار والتقاط الصور والتجول في الفضاء. ففي الليل يضعون الروبوت في حالة نشاط منخفض، حيث يستخدمون الطاقة لتدفئته وإبقائه تحت التشغيل طوال ليلة مريخية. كما أكدت أنه يجب التخطيط للأوامر التي يتم إرسالها للروبوت مسبقاً، لأن الاتصال يستغرق ما بين 20 و30 دقيقة ذهاباً وإياباً بين الأرض والمريخ. يعمل يومياً أكثر من 50 عالماً على البرنامج الذي سيتبعه الروبوت خلال اليوم، ومن المتوقع أن تجمع المركبة الاستكشافية حوالي 20 عينة من بيئات مختلفة. تقول فرح إن ما يريدون القيام به هو السفر لمسافات قياسية كل يوم للحصول على عينات متنوعة، وستقوم المهندسة التي عملت في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا GPL منذ عام 2014، ستقوم بتنسيق عمليات طائرة هليكوبتر إنجيوينيتي ترافق المركبة الجوالة في مهمتها. أما قصة فرح واهتمامها بالفضاء، فقد بدأت اهتمامها بالفضاء لأول مرة عندما شاهدت فيلم أبولو 13 أو أبولو 13 في سن 10، وقالت لي هافينغتون بوست كيبك إنها تأثرت أيضاً بجولي بايت، رائدة فضاء ولدت في مونتريال وتشغل الآن منصب الحاكم العام لكندا. كانت أسرة فرح الأسرة الوحيدة المهاجرة في جولييت، فوالداها هاجرا من مدغشقر، وطالما كان لديها شغف في العلوم وكانت درجاتها جيدة، لكنها واجهت الكثير من التنمر، وتلك السنوات الصعبة جعلتها تطور شخصيتها وأصبحت قوية أكثر. عندما كانت في 13 من عمرها انتقلت عائلتها إلى إنجلترا حيث عمل والدها كمهندس، والتحقت بجامعة كامبريدج لدراسة هندسة الطيران. وأثناء عملها للحصول على درجة الماجستير، كانت المرأة الوحيدة في المختبر بأكمله، حيث كان العثور على مرحاض للنساء يمثل تحدياً بالنسبة لها. انتقلت فرح إلى الولايات المتحدة في العام 2010 للحصول على درجة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحصلت على تدريبين في وكالة ناسا. أثناء مشاهدة هبوط المسبار كيوريوسيتي على المريخ، أدركت فرح أنها تريد العمل في مختبر الدفع النفاث، وعرضت عليها وظيفة قبل أن تنهي فترة التدريب الثانية. لقد منحها ذلك حافزاً جيداً لإنهاء الدكتوراه كما قالت لي هافينغتون بوست. وعملت فرح على المركبة المريخية لمهمة ناسا 2020 التي تم إطلاقها في يوليو تموز، وبمجرد أن هبطت المركبة على المريخ بدأت هي وفريقها يتعاملون على تشكيل الروبوت على الكوكب الأحمر بهدف فهم تطور الكوكب بشكل أفضل والعمل على إعداد الكوكب لزيارات بشرية في المستقبل. وهناك أيضاً سواتي موهان: أريد القيام بذلك وإيجاد أماكن جديدة مفعمة بالجمال في هذا الكون. هذا كان قول الدكتورة سواتي موهان، عالمة ناسا التي هبطت بمركبة المثابرة على المريخ، ولتصف وكالة ناسا هبوط تلك المناورة المعقدة بسبع دقائق من الرعب. لذلك إذا كنت أحد الذين تابعوا حدث الهبوط على الكوكب، فإن الصوت الذي سمعته في الخلفية هو في الواقع للدكتورة سواتي موهان التي تنحدر من أصول هندية. صوتها سمعناه في بداية حلقتنا وسنعيده لكم الآن. بصوت يشوبه الامتنان قالت موهان، التي هاجرت للولايات المتحدة وهي بعمر السنة الواحدة: تم تأكيد الهبوط، مركبة المثابرة بأمان على سطح المريخ، وهي على استعداد للبدء في البحث عن علامات الحياة القديمة. الدكتورة موهان من الهند، لكن بعد هجرتها مع عائلتها نشأت في شمال فيرجينيا، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل في الهندسة الميكانيكية والفضاء وماجستير العلوم، فضلاً عن شهادة دكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في علم الطيران. وبالنسبة إلى مهمة المثابرة الأمريكية، فقد كانت موهان تعمل على هذه المهمة منذ العام 2013، وبالتطرق لحياتها المهنية، فقد أوضحت موهان أنها أرادت أن تصبح طبيبة أطفال حتى سن 16 عاماً من عمرها، إلا أن اهتمامها بالفضاء انطلق بعد مشاهدة ستار تريك في سن 9، الأمر الذي تلاه لعمل حقيقي وعلمي أدى لتوسع مداركها ومساحة المعرفة التي تحملها الآن. انتهت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.